أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. نقدم العزاء في هذه الأيام والليالي لصاحب المصيبة ولوارث هذا المصاب الجلل، لإمامنا صاحب الأمر والزمان بقية الماضين، ذلك الإمام الذي كما نقرأ في زيارة الناحية هكذا نقرأ في تلك الزيارة: يا جداه، لئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور، فلأندبنك صباحا ومساء، ولأبكين عليك بدل الدموع دما، حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب. نحن في السنة لنا محطتان عباديتان متميزتان. المحطة الأولى محطة شهر رمضان المبارك، حيث الإنسان يحلق في أجواء التوحيد والمناجات وكف النفس عن الشهوات وتلاوة الكتاب الكريم. الغالب على ذلك الشهر اللون التوحيدي، وهذا اللون يتجلى بشكل واضح وصريح في ليالي القدر المباركة، حيث أن الإنسان المؤمن يفرغ ليلة من المغرب إلى مطلع الفجر وهو يذكر ربه ذكرا متميزا بليغا. الإنسان يحتاج في نشاطه اليومي في حركته اليومية إلى هذه الصلة الوثيقة برب العالمين. ومن منا يمكن أن يعيش في هذا الوجود وهو مبتور الصلة بمنشأ الفيض والهبة العظمى في هذا الوجود؟ وفي أيام محرم وما يتلوه من شهر صفر، شهر محرم شهر الشهادة، وشهر صفر شهر الصبر والتحمل، شهر التبليغ. هؤلاء الأسارى بمن فيهم الإمام السجاد عليه السلام وعمته الحوراء زينب، هؤلاء رفعوا لواء الحسين عليه السلام. ولولا تلك الخطب الرنانة في الطريق في الكوفة في الشام في مواجهة طواغيت ذلك الزمان لاندثر قسم من نهضة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وليس من بدع القول أن نقول أن الإسلام وإن كان محمدي الحدوث فهو حسيني البقاء، وفي نهضة الحسين عليه السلام نقول حسيني الحدوث وزينبي وسجادي البقاء. نعم، في هذا الشهر وفي شهر صفر نعيش أجواء الولاية والتبعية والاقتداء بالبقية من الماضين، وليس من الغريب أن تقام المجالس لإقامة العزاء على من بكاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل بكاه الأنبياء السلف عندما سمعوا بأن هذه الأمة ستقتل ابن بنت نبيها. والآن كيف نحضر هذه المجالس؟ لكل حركة إخواني برمجة. الإنسان الذي لا يبرمج من الممكن أن يصل إلى بعض الأهداف أو إلى بعض المكاسب، ولكن هذه الحركة حركة غير رتيبة. الإنسان التجار هذه الأيام على قسمين، هنالك تاجر بالمفرد له حانوت صغير في زاوية من زوايا سوق المسلمين ويبيع سلعة بسيطة ويقنع بالسعر القليل وبالربح القليل، ولكن هنالك شركات كبرى لها هيئة إدارية ولها رأس مال مدون ولها برامج ولها مخططات ولها موظفون. هذه الشركات العملاقة التي قد تكسب الملايين أو المليارات في أيام معدودة باتصالات هاتفية أو ما شابه ذلك. إذن الإنسان المؤمن في كل حركاته ينبغي أن لا يكون كالحانوت، بل يحاول أن يكون كالشركة الكبيرة التي لها برامجها ولها رأس مالها ولها مخططاتها. ماذا نعمل لاستفادة كبرى وأساسية من هذا الموسم المبارك؟ هو مبارك بعطائه، وإن كنا نعيش حالة الحزن والأسى، أئمتنا عليهم السلام عندما كان يدخل هذا الشهر كانت الكآبة تعلو عليهم، وهذه الكآبة كانت تزيد وتتزايد إلى يوم مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه. من باب تحضير الأذهان والنفوس لكيفية حضور مجالس الحسين صلوات الله وسلامه عليه، هنالك تأكيد بليغ في روايات أهل البيت على مسألة البكاء. ولنتوقف لحظات، لماذا أعطي البكاء هذا القدر من الأهمية؟ وهل البكاء إلا عبارة عن نزول قطرات من الدمع؟ وهل البكاء إلا عبارة عن نزول قطرات من الدمع من الدموع من الآماق والعيون؟ ما الذي تكشفه هذه الدموع حتى يقول الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه: من تذكر مصابنا وبكى لما ارتكب منا كان معنا في درجتنا يوم القيامة؟ عبارة في الواقع مغرية جدا. أنتم تعلمون بأن درجات النبي وآل النبي صلوات الله وسلامه عليهم درجات لا تتصور. إذا كان المؤمن العادي نعيمه في الجنة لا يخطر على بال أحد، فكيف بنعيم المصطفى وآله؟ طبعا معنا أي في نفس المنطقة، وإلا لا يعقل أن يكون أحدنا جارا للإمام المعصوم بكل ما عمله من جهاد في هذه الحياة الدنيا. أعتقد إخواني أن هذه الدمعة في الواقع موقف نظري فكري وإحساس قلبي وسلوك خارجي. الدمعة التي تعطى هذه الأهمية في الواقع الدمعة المؤثرة في الحياة. وإلا لو جاء إنسان وقلت بأنك مبتلى ببلية، أنك إنسان مديون مثلا، فأخذ يبكي لما أنت فيه من المديونية، ثم اكتشفت بأنه هو من ضمن الذين أوقعوك في الورطة، أو هو من ضمن السارقين لك لبعض الأموال، هل تعطي قيمة لهذه الدمعة؟ أنت تعلم أنه في مقام العمل هذا من ضمن الخائنين، في مقام العمل هذا الإنسان غدرك من الخلف، طبيعي هذه الدمعة في حد نفسها لا تعطي شيئا. وبعبارة علمية أعتقد أن الكل يوافقني في هذا الرأي، أن هذه الدمعة لها قيمة الكاشفية، وإلا هذه الدمعة قد تجري لمرض في العين مثلا. الذي يعطي الدمعة قيمتها ماذا؟ هذه المواقف النفسية التبري من أعداء الله ورسوله، وخصوصا في زيارة الحسين عليه السلام، نلاحظ بأن هنالك الكثير من إبراز التبري واللعن لقتلة الحسين، لا الذين باشروا بل الذين مهدوا لقتله صلوات الله وسلامه عليه. إذن القضية هكذا، أن البكاء الذي لا رصيد له، هذا البكاء بكاء باهت، وهذه الأجور العظيمة. هنالك تعبير في كلمات العلماء الفقهاء وفي كلمات الأصوليين بأن هنالك مناسبات بين الحكم والموضوع. عندما يأتي الحكم أو يأتي المحمول على موضوع، وهذا المحمول أي الحكم في درجة عالية من التأكيد أو الأجر، يفهم أن الموضوع أيضا موضوع مهم. لو قلت أكرم العالم الفلاني فإذا أكرمته سوف أعطيك منزلي، واضح الإكرام هنا لا يعنى به مجرد السلام والتحية، وإنما الجائزة تفهمنا بأن هنالك عمل مهم ينبغي أن نقدمه. كذلك في روايات أئمتنا عليهم السلام، هؤلاء يجعلون هذه الأمور في الواقع من مرادفات العبادة. نحن لماذا نبكي على الحسين عليه السلام؟ الشهداء في التاريخ كثيرون، المظلومون كثيرون، الأسارى كثيرون، إنما نقف هذا الموقف. وسبحان الله، من علامات الإيمان إن لقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه، إن لقتل الحسين ماذا؟ حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. إذا جاءك محرم، إذا هل هذا الهلال ورأيت في قلبك حرقة، ورأيت في قلبك ميلا لحضور مجالس الحسين عليه السلام، فاعلم أن هذا القلب يحمل جانبا من جوانب الإيمان لا ينكر. عليك أن تشكر رب العالمين مقابل هذه النعمة. نفس المهموم لظلمنا تسبيح، وهمه لنا عبادة. كيف كان تسبيح نفس الصائم في شهر رمضان تسبيح؟ كيف كان نومه عبادة وهو لا يقوم بشيء؟ إنسان مستلقي على فراشه في النهار يريد أن يقطع نهاره، الرواية تقول هذا في حال عبادة، لأن هذا النوم مرتبط بالله عز وجل. فكيف بإنسان يحضر مجالس الحسين عليه السلام وأنتم تعلمون طوال التاريخ ما ذلك الإصرار الذي كان يبديه المحبون في إحياء ذكره صلوات الله وسلامه عليه؟ لعلكم تتذكرون ذلك الزائر في الأزمنة القديمة، عندما كانوا يذهبون لزيارة الحسين عليه السلام، لم تكن الضريبة مبلغا من المال، وإنما كانت الضريبة ماذا؟ كانت الضريبة قطع اليدين. أحدهم قطعت يده في سبيل زيارته، وإذا به يأتي في زيارة أخرى، يقولون له قدم يدك للقطع وزر من تزور، وإذا به يقدم اليد اليسرى، يقولون له نحن نقطع اليد اليمنى، اليد اليمنى أبلغ في الاستعمال، قدم يدك اليمنى، وإذا به أو بها يقول بأنه قد قدمت يدي اليمنى في سفرة ماضية، هاكم اليد اليسرى، اقطعوا اليد وأذنوا لي بزيارة الحسين عليه السلام. وهذا الشعار الذي أطلق في موسم من المواسم في عصورنا المتأخرة هذا الشعار لا زال يدوي في نفوس الكثيرين وأسماعهم: لو قطعوا أرجلنا واليدين جئناك زحفا سيدي يا حسين. طوال التاريخ الظالمون في الأرض وخصوصا الذين كانوا في المشاهد الشريفة كانوا يخافون من كلمة الحسين، من عزاء الحسين، من مواكب الحسين، من زوار الحسين، عملوا ما عملوا حتى أنهم حرثوا قبره، ولهذا سمي الحائر بالحائر، الماء سلط على ذلك المكان، وإذا بهذا الماء يلتف حول القبر الشريف. نعم، هكذا عمل الظالمون. وأنا باعتقادي أنه في كل سنة وكلما اقتربنا من عصر الظهور زادت مجالس الحسين بركة ووهجا وتأثيرا في النفوس. هذه الأيام المواقع والفضائيات والإذاعات والصحف والجرائد أكثر من كل عام تهيئ نفسها لبث معالم والدروس من ثورة الحسين عليه السلام. زعموا بأنهم كما قال الشاعر بأن اليزيد قتل حسينا، ولكنه قد وقع العكس، وإنما قتل اليزيد قتل يزيدا ذلك الثائر بأرض كربلاء، حيث برز بخيرة أهل الأرض من الفتيان ومن عياله. بعد هذه المقدمة التي كانت طويلة نسبيا أدخل في صميم البحث. ماذا نعمل؟ أولا إخواني، علينا أن ننظر إلى هذه المجالس الحسينية على تنوعها، على تنوعها، على أنها جامعات متنقلة كبيرة. قبل أيام ذهبنا في مسجد في طريق من الطرق البرية في مكان يحيى فيه ذكر أهل البيت عليهم السلام، يبدو مسجد بين المهجورية والعمران في زاوية من زوايا طريق المسافرين برا، وإذا لفت نظري في هذا المسجد الباهت من حيث البناء، وإذا بزاوية المسجد هنالك منبر. هذا المنبر حقيقة تعجبت، يا للعجب، مسجد مهجور ولكن هذا المنبر في الواقع منصة جامعية، يأتي الخطيب، يأتي العالم من المراكز العلمية وينتشرون في القرى والأرياف، وإذا بكل ريف بكل قرية تتحول إلى فرع للجامعة الإسلامية الكبرى في النجف أو في قم أو في باقي الحوزات العلمية. في سنوات مضت أتذكر بأننا ذهبنا مع بعض المسؤولين لتفقد بقعة نائية معروفة بالفقر. هذه المنطقة السيارات وصلت إلى مقربة من تلك المنطقة، لا طرق معبدة، وإذا بنا نضطر أن نركب الدواب ونحن لا علم لنا بذلك كخبرة ومهارة، نصعد الجبال في الطرق التي هي على حافة الوادي، بيوت من قصب لا عمران لا مظهر من مظاهر الحضارة اليوم، لا كهرباء ولا ما شابه ذلك، وإذا بنا نتفاجأ ببناء متميز من الإسمنت والحديد، هنالك سقف، هنالك حيطان، هنالك جدران في قمة هذا الجبل، الناس يعيشون في القصب، من أين لهم بهذا البناء؟ وإذا بنا نفاجأ، هؤلاء المحبون بنوا بشق الأنفس، حملوا قطع الحديد وما شابه ليبنوا مكانا باسم الحسين عليه السلام تقام فيه مجالسهم. وتعجبنا أن هؤلاء سكان القصب وإذا بهم يتكلمون معنا كلام أهل المدن، ثقافتهم جيدة عالية، يفهمون ما يفهمه الآخرون، لا إذاعة ولا تلفاز ولا صحف ولا كتب. نعم، من بركات ذلك المكان تلك الجامعة المنتشرة في بقاع المسلمين، وعلى الخصوص في البلاد المنتسبة إلى محبي محمد وآل محمد. صلوا على محمد وآل محمد. فإذا عندما نحضر، نحضر من أجل أن نتعلم شيئا. طالب الطب اليوم يذهب إلى الجامعة، إلى كلية الطب، لكي ينظر إلى كلام المحاضر، لكي يتفرج على المستمعين، يذهب ليتعلم كيفية العملية، فيذهب للمستشفى الملحق بالجامعة ليجري بنفسه ما تعلمه من الأستاذ الأكبر. نذهب إلى مجالس الحسين صلوات الله عليه، وأنا بنفسي وإخواني وزملائي الذين يتصدون لهذه المواقف وهذه المنابر، حقيقة عندما أحضر مجلسا حسينيا يندر أن أخرج وأنا لم أستفد شيئا. استفدت حديثا جديدا، تفسيرا، شعرا، أدبا، نثرا، وعلى الأقل خرجت والدموع أو الحرق في قلبي من بركات هذه المجالس. إذن علينا أن ندخل بهذه النية أولا، وثانيا أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. مع الأسف هنالك بعض الذين يقصرون أو يقصرون في أنظارهم، ينظرون إلى كل ما يتعلق بأهل البيت وكأن هذه المعالم في قبال معالم التوحيد. أبدا، عملة واحدة ذات وجهين. هذه العملة التقرب إلى الله، وحدانية الرب متجلية تارة في الكعبة وتارة في كربلاء، تارة في الصلاة والقرآن، وتارة في مجالس الحسين عليه السلام، تارة في المساجد، وتارة في المآتم والحسينيات. معنى واحد. بالله عليكم خذوا شريطا مسجلا، احضروا مجلسا من مجالس أهل الفضل. رحم الله شيخ الخطباء عميد المنبر الحسيني الشيخ الوائلي رحمه الله، ماذا كان يفتتح في كلامه؟ آية من كتاب الله عز وجل يشبعها بحثا في ساعة من الزمن، ثم يختم بذكر مصائب الحسين عليه السلام. هذا المجلس مجلس قرآني، محاضرة عن القرآن الكريم. ولهذا عندما يريد أحدهم أن يميز ذلك المجلس عن المجلس الآخر يميزه من خلال المفتتح، الآية التي كانت محورا للبحث. إذن من الظلم الفاحش أن نجعل لأهل البيت حسابا ولله سبحانه وتعالى حسابا آخر. نقول لهؤلاء انظروا إلى كلمات الحسين في يوم عاشوراء. الإنسان في لحظاته الأخيرة برا كان أو فاجرا يلهج بما كان اهتمامه طوال عمره. أنا أسأل بعض الأوقات الأطباء وخاصة الذين يعيشون أجواء احتضار المرضى، المريض في لحظاته الأخيرة يفكر في أهم شيء عنده، يلهج بذكر زوجته إن كانت هي المحبوبة، يلهج بذكر أولاده، والبعض يلهج بذكر أمواله ومتجره. ولكن إمامنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه بماذا كان يلهج عندما وقع في مقتله، حيث قتل جميع من معه من خيرة أصحابه وأهل بيته في تلك الساعة الموحشة، والقوم يحيطون به من كل صوب، كما في المقاتل فرقة بالحجارة وفرقة بالرماح وفرقة بالسهام. الإمام عليه السلام كان يتلقى الضربات وهو حي، وهو جريح، لعله كان الإمام حيا إلى تلك اللحظة التي جاء فيها القاتل ليحتز رأس إمامنا الشهيد. الإمام كان ينظر إلى من حوله، ولهذا نسب إليه أنه في ذلك الموضع كان ينظر إلى خيامه عندما قال: يا قوم اقصدوني بنفسي واتركوا حرمي. القوم هجموا على المخيم والإمام ينظر إليهم. إذن إمامنا في قمة انشغاله بجراحه، وهي جراح بدأت منذ الساعات الأولى من مواجهة القوم، وهو ينزف الدماء ويتلقى الضربات إلى ساعته الأخيرة. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، هذا سر خلود الحسين، وإذا به يتمتم ويدعو ربه. ولا أستبعد أن الإمام كان يتوسد التراب، ولعله كان ساجدا: إلهي رضا بقضائك وتسليما لأمرك، لا معبود سواك. المتشدقون بالدعوة إلى التوحيد والدفاع عن البدع وما شابه ذلك، الحسين عليه السلام يقول في لحظاته الأخيرة: لا معبود سواك. هذا هو الموحد الذي يوحد الله بدمه وروحه. يخرج من مدينة جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يرفع هذا الشعار المدوي: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا أو بطرا، خرجت لماذا؟ لطلب الإصلاح في أمة جدي. نعم، هكذا شاء رب العالمين أن يكتب للحسين الخلود. لا هو حي خرج من المدينة، لا هو يجود بنفسه في مقتله، وإنما بعدما قطع رأسه ورفع على السنان. هذه العبارة منقولة في المقاتل لا من أجل البكاء فحسب، وإنما لنعلم أن الحسين عجن بالقرآن الكريم في ليلة عاشوراء، كلمة الوداع، برنامج الوداع، القرآن الكريم. لهم دوي كدوي النحل، ودعوا كتاب ربهم. يطلب من القوم مهلة ليناجي ربه في تلك الليلة، يحاول أن ينظر إلى أول الوقت ليقف بدمائه بين يدي الله، يصلي مع أصحابه صلاة الحرب، وإذا بهذا الرأس على رمح طويل كما في المقاتل، لنستقبل الشهر بالبكاء على سيد الشهداء، ولو بالتباكي، ولو بدموع على مثل مقدار جناح بعوضة. وإذا بهذا الرأس الأزهري القمري يتمايل يمينا وشمالا بذلك الشيب الخضيب، وإذا بالقوم يسمعون ابن فاطمة وهو يتلو كتاب ربه: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. أصحاب الكهف أنا أماتهم الله وأنامهم في تلك السنوات، ولكن الحسين أيضا معجزة من معجزات هذا الوجود. وإذا بذلك الذي يسمع يقول: رأسك أعجب يا ابن رسول الله. نعم، هذا الرأس الذي كان يتلو القرآن تالي القرآن يكرم، يرش عليه الورود، لو أمكننا أن نملأ فمه الجواهر إذا كان يتلو كتاب ربه بصدق وخشوع. وإذا برأس الحسين عليه السلام وفي ذلك الطشت الذي وضع أمام يزيد، وإذا بالخيزران التي يتهاوى على ذلك الثغر الطاهر، لتنظر زينب إلى ذلك الموقف. ماذا تعمل زينب وهي ترى هذا المنظر وهذه الحركة على ذلك الرأس الطاهر؟ أنا لا أدري ما الذي جرى لزينب، ولكن أقول لكم بصدق أن النبي كان ينظر إلى هذا المنظر وهو يبكي دما. فاطمة صلوات الله وسلامه عليها كأني بها تجلس أمام ذلك الرأس المحزوز وهي تقول: بني بني حسين قتلوك وما عرفوك ومن شرب الماء منعوك. يا لها من معجزة بعد 1000 قرن، بعد أكثر من 1000 قرن، وأنا أتلو لكم نقلا تاريخيا وبلا نعي، وإذا بأصوات المؤمنين والمؤمنات: تعالى في رثائك يا أبا عبد الله. سيدي ومولاي اشهد علينا بأننا توليناك في هذه الدنيا، فلا تهملنا يوم القيامة. سيدي اشهد علينا بأننا تبرأنا من أعدائك ونحن في هذه الدنيا، فلا تجمع بيننا وبين أعدائك. أيضا هنالك آداب أخرى للحضور، من هذه الآداب أن نغتنم ساعة الدعاء في مجالس الحسين عليه السلام. لا تبع هذه الدموع بثمن رخيص، لا تخرج مما أنت فيه. المقدمات اجتمعت، جاء محرم، جاء المجلس، تقصدت ذلك المكان وهبك الله عز وجل هذه المنحة الإلهية. حاول أن تستثمر، ضع رأسك بين رجليك، استر وجهك، اذهب إلى مكان لا يراك أحد، وناجي ربك بما تشاء من مناجات التائبين والخائفين. هل ترى ترد لك دعوة وأنت بهذه الحالة؟ ألا يقول إمامنا الرضا عليه السلام: فإن الفعل مثل الحسين فليبكي الباكون، فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. في ختام حديثنا نتوسل إلى الله عز وجل بأحب الخلق إليه من محمد وآل محمد أن يرحمنا برحمته. اللهم لك الحمد والشكر أن رزقتنا حب الحسين وتوفيق الإبكاء والبكاء على الحسين. اللهم لا تسلب منا صالح ما أعطيتنا أبدا، ولا تردنا إلى سوء استنقذتنا منه أبدا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. وإلى أرواح المؤمن والمؤمنات، الفاتحة مع الصلوات.